أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أخذ الأجرة على تغسيل الميت. هذه المسألة ونظائرها تذكر في بحث المكاسب المحرمة، وهنا مصادق ذلك البحث: هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات العبادية أو لا يجوز أخذ الأجرة على هذه العبادات؟ خلاف بين الأعلام، ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز أخذ الأجرة على العبادات مطلقة، وبعضهم فصلوا في المقام، والبحث هناك طويل، إشكالات وشبهات وجواب عن تلك الإشكالات والشبهات. إن الكلام في المقام يقع من ناحيتين: الناحية الأولى بطلان عبادة العبادة، التغسيل هذا عبادة، هل يجوز أخذ الأجرة على العبادات؟ وهل يوجب أخذ الأجرة على العبادات بطلان تلك العبادة؟ هذا أولا، هذه من ناحية. من ناحية أخرى، هل أن الأجرة التي يأخذها العامل هو محرم عليه؟ هذه الأجرة حرام عليه ولا يجوز له التصرف فيها أو لا؟ فمن الناحية الأولى ذهبوا إلى عدم جواز أخذ الأجرة على التغسيل، لأنه عبادة يشترط فيها قصد القربة، فإذا كان يشترط فيها قصد القربة أخذ الأجرة ينافي قصد القربة، فينتفي الشرط وينتفي المشروط حينئذ، وهذا واضح. عبادة مشروطة بالقربة، أي بإتيان داعي، إتيان أمر الولي والمولى، فإذا لم يكن بداعي أمر المولى معناه أن الشرط وهو قصد القربة وقصد أمر المولى غير متحقق، فتبطل هذه العبادة بفقد الشرط. هذا واضح والإجماع قائم على ذلك، ولا إشكال في من هذه الناحية. إلا أنه إذا كان قصد القربة متحقق لكن الداعي لحصول قصد القربة هي الأجرة، هذا هو الذي وقع الكلام فيه. هذا على نحوين: تارة تكون قصد الأجرة هي التي يكون الداعي لهذا العامل ولهذا الغاسل، وإن حصل له قصد القربة في الأثناء هذا أيضا يوجب بطلان العبادة، إذ كان القصد هو أخذ الأجرة لا قصد أمر المولى، فلم يتحقق الشرط. وأخرى إنما يكون القربة حاصلة لكن الداعي لتحصيل قصد القربة هي أنه أجرة في البين، كما إذا كان مسجد كان بارد ولكن المسجد الثاني حار، فحينئذ يصلي في المكان البارد، داعي والقصد القربة حاصل ولكن الداعي هو البرودة الجو هو الذي أوجب قصد القربة وحصول قصد القربة له، وهذا لا إشكال فيه من هذه الناحية. لاعتبارهم حصول قصد القربة مطلقة من أي نحو كان بأي داع كان، فيكون داعي الأجرة، داعي الصلاة في المكان البارد، داعي الصلاة في عند شخص معين وأمثال ذلك من المحللات، يكون من الداعية في الداعي حينئذ. وقالوا بأن هذا النوع من الدواعي لا يضر بأصل العبادة، بل قالوا إن نوع الناس الغافلون عن حسوسيات الخلوص والإخلاص هو إنما تكون عباداتهم من هذا القبيل، قليل من عبادي الشكور الذين يعرفون العبادة ويعرفون الخلوص والإخلاص فيها، إنما الناس وعوام الناس إنما هي هذه عباداتهم، يصلي في هذا المكان تحت المروحة، يصلي في ذلك المكان تحت المبردة، يصلي ذلك المكان لأجل غرض ما، ولكن القربة عنده حاصلة، وهذه الدواعي هي الموجبة لحصول قصد القربة، فيكون من الداعية في الداعي حينئذ، ويصححون عبادات العوام بناء على سهولة الشريعة المقدسة وللإطلاقات والعمومات. هذا ما ذكروا، لكن أشكل على هذا الأمر، والإشكال متين ذكروه في بحث المكاسب المحرمة، من أن تحصيل الثواب الأخروي والثواب من الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون بداعي أمر المولى، اتيان الفعل لأمر المولى. وأما إذا كان الداعي لتحصيل الأجرة وإن حصلت القربة، أن هذا النوع من القصد لا اعتبار به، إذ أنه كان الداعي تحصيل الأجرة من الولي، أي من المستأجر، لا من المولى تحصيل الثواب الأخروي من المولى حينئذ. فالعبادة إنما يؤتى بها بداعي تحصيل الثواب الأخروي لأجل أمر المولى، والمفروض عدم تحققه في هذا القسم. فلذلك يقولون بأن هذا باطل من هذه الناحية. هذا ما ذكروه من الإشكال، وهو صحيح. نحن نأتي بالعبادات لأجل أمر المولى وتحصيل الثواب الأخروي المترتب عليه، وأما إذا كان تحصيل الأجرة من الولي وليس تحصيل الثواب الأخروي، وإن حصل في الضمن أمنه قصد أمر المولى كان، هذا ليس لتحصيل الثواب الأخروي، فتكون العبادة باطلة من هذه الناحية. هذا ما ذكروه. لكن الصحيح إن النوايا في العبادات والنية في العبادات تكون على أقسام. تارة يؤتى بها بداع أمر الولي للمولى الحقيقي، الولي أمر الولي أن يأتي هذا الشخص بعبادة استئجارية، وأخرى يأتي بها بداع القربة وأخذ الأجرة، يكون أخذ الأجرة هو الداعي لتحصيل قصد الأمر المولى، أي تحليل أخذ الأجرة من المولى، أن يكون الأجرة حلال بالنسبة إليه، ولكن الأمر للقربة وتحصيل أمر المولى. وثالثا أن يكون هناك داع في الداعي، أنه يأتي بها بداعي أمر المولى سبحانه وتعالى، ولكن الداعي لهذا هو الإجارة التي وقع فيها، أي تحصيل أجرة دنيوية أيضا، فيصير داع في داع. ورابعا أن يأتي بداعي الخلوص والإخلاص مجردا عن كل هذه الأمور. هذه هي التي تحصل في عباداتنا وعبادات الناس. لا ريب ولا إشكال في بطلان الأول قطعا، إذ هو يأتي بداعي أمر الولي وليس بداعي أمر المولى، إنما أمره أن يأتي واستأجره أن يأتي بعبادة أو تغسيل الميت وله أجرة كذا، هذا باطل ولا إشكال في بطلانه، لما ذكرناه من أن غسل الميت حق للميت على الناس وعلى الأحياء، لا أن حن الأحياء لهم الحق على الميت حتى يجوز لهم أخذ الأجرة على هذا الحق، فالحق مجاني هنا بالنسبة إلى المكلف. ولذا قال السيد الوالد في المقام من أن تغسيل الميت من المجانيات باعتبار أن هذا حق للميت على المكلفين الأحياء، فلا يجوز لهم أخذ المال على هذا الحق، إذ ليس لهم حق في هذا إلا الثواب الأخروي. هذا هو الذي قالوا إنه من الإجماع مجانيات، والإجماع قائم على ذلك. أما الثاني فإنه وإن كان هناك حصول قصد القربة بناء على كفاية مطلق قصد القربة، حصول مطلق قصد القربة كاف ولو كان بحسب الدواعي الدنيوية، لكن هذا صحيح، ولكن يمكن الإشكال فيه بأنه مطلق قصد القربة ولو كانت هناك دواعي متعددة دنيوية يوجب تحصيل هذه الدواعي توجب تحصيل قصد القربة، هذا محط نظر وإشكال استشكل فيه جمع من الفقهاء. صحيح قد حصل له قصد القربة بسبب هذه الدواعي الدنيوية، لكنما مطلق قصد القربة معتبرة في العبادة، هذا محل كلام وإشكال. القسم الثالث أن هذا صحيح تحصيله حصل له القربة أتى بالعبادة والتغسيل بداعي أمر المولى، وكان داع آخر أن يأخذ الأجرة من المستأجر، وهذا لا إشكال فيه، حينئذ هذا صحيح ولا إشكال فيه من هذه الناحية. أما القسم الرابع والرابع هو قمة الخلاص والخلوص والإخلاص، أن يأتي الإنسان بعباداته قربة إلى الله من دون أي داع دنيوي. قل إن مماتي ومحياي كلها لله تبارك وتعالى، هذا نية خلوص، هذا لا يأتي بها إلا العباد المخلصين من الله، عباد الله المخلصين، هذا صحيح. وحينئذ كلامنا في أن هذين القسمين أو الأقسام الثلاثة، الأقسام الثلاثة القسم الثاني نقول بصحته لأجل أن عامة الناس لم يكونوا ذو معرفة تامة بالخلوص والإخلاص، ما معنى الخلوص، ما معنى الإخلاص، فيأتون بعباداتهم دائما مع هذه الدواعي الدنيوية الموجودة عندهم. لو قلنا ببطلان عباداتهم لفسد الأمر، كل عباداتهم باطلة لأجل هذه الدواعي التي موجودة في نفسهم، لقلنا ببطلانها هذا أمر صعب. سهولة الشريعة ويسرها لا تقتضيان أن نقول ببطلان عبادات الناس الذين يأتون بالعبادات بدواعي متعددة لكنها قربة إلى الله ولأجل أمر المولى فقط. هذا حاصل عند الناس، كل عامي إذا سألناه لما تأتي بالعبادة، بالعبادة لما تأتي بالغسل، لأن أمر المولى، ولكن الداعي في البين يعطيك الأجر لا لله، ولكن الأجر داع آخر. فالصحيح هذا لأجل تصحيح عباداتهم لأجل سهولة الشريعة ويسرها نقول. والقسم الثالث لا إشكال فيه، فحينئذ يمكن القول بصحة العبادات إذا كانت العبادات أو التغسيل في المقام بداعي القربة وبداعي أمر المولى، وإن كان دواعي أخرى هي التي أوجبت حصول هذا القصد، أي قصد القربة وقصد أمر المولى. لو لم تكن الأجرة في البين لما صلى، أي صلاة الاستجارية، ولا ما تغسل الميت، هذا الغسل حصل له بداعي أمر المولى، ولكن الداعي لإتيان لحصول قصد المولى هو أخذ الأجرة، فلا إشكال في صحة عباداتهم. وحينئذ قالوا بصحة عباداتهم إلا الصورة الأولى، أن يكون بداعي أمر الولي فقط، أو أن الأخذ عبادة يأتي بها بداعي الأجرة وإن حصل في الضمن القربة، هذا أيضا لا يفيدنا. فإذا حصل بالعكس العبادة بداعي أمر المولى وكان الموجب لحصول قصد أمر المولى والقربة الدواعي الأخرى، يقولون داع في داع ولا إشكال فيه من هذه الناحية. هذا بالنسبة إلى الناحية الأولى. وأما الناحية الثانية قال رحمه الله لا يجوز ويحرم أخذ الأجرة أيضا إذا بطلت العبادة ولم يستحق العمل حينئذ المستأجر، لا يجوز له أخذ الأجرة حينئذ، يحرم عليه أخذ الأجرة والتصرف في هذا المال حينئذ يكون حراما أيضا للإجماع، ولأنه هذا لم يكن قد حصل عمل محترم من عنده حتى يستحق هذا الأجر، إذ إن الأجر إنما يكون على صدور عمل محترم من الإنسان، والمفروض إن هذا العمل كان باطلا فلم يكن هذا مستحقا لهذه الأجرة، فيحرم عليه أخذ الأجرة والتصرف فيها حينئذ. هذا ما ذكروه في هذه المسألة. ثم ذكر تتمة في المقام نذكرها في هذا. ثم ذكر مسألة أخرى قال رحمه الله: لم إذا لم يكن له من السدر إلا الشيء القليل، ومن الكافور إلا الشيء القليل أيضا، يجب صرف السدر في الغسلة الأولى والكافور في الغسلة الثانية بهذا المقدار، ولا يسقط هذا الميسور بالمعسور منه. وقاعدة الميسور تجري في المقام لإجماعهم وتسالمهم على جريان القاعدة في المقام، حتى لا تستشكلوا أن قاعدة الميسور لا تجري إلا في مورد عمل الأصحاب، والمفروض أن الأصحاب عملوا بقاعدة الميسورة في المقام، فيجب عليه صرف هذا القليل من السدر في الغسل الأولى، غسلة الأولى، والكافور القليل في الغسلة الثانية، ولا يوجب سقوط السدر بالكلية ولا سقوط الغسل بالكلية. هذا ما ذكروه، ونذكر عباراتهم رحمه الله في المقام. قال رحمه الله: المسألة السادسة: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، لما ذكرناه، لأن الغسل إنما حق للميت على المكلفين الأحياء، وهو يكون حقا مجانيا، لا يجوز أخذ الأجرة على هذا الحق المجاني. بل لو كان المناط لو كان الأجرة على التغسيل النية داعيه على التغسيل أخذ الأجرة كان حراما أيضا. تارة يكون كل هذا أجرته هو الداعي له وقصده أخذ الأجرة، وتارة يكون داعيه أخذ الأجرة وإن كان حصل له من قصد القرب، داعيه أخذ الأجرة، هذان أيضا حرامون. ثم قال: لا بل ولكن ما بطل الغسل أيضا، بل لو كان داعيه عدم تقربه بداعيه تقربه، وكان الداعي عليه الغسل، فالداعي له ابتداء هو قربة لله وإتيان أمر المولى، امتثال أمر المولى، حصول هذا الداعي هو وجود الأجرة في البين، أي يكون داع في الداعين بقصد القربة أخذ الأجرة، صح الغسل حينئذ. كلامنا في صحة الغسل، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام. على أي حال، قلنا بصحة الغسل أم لم نقل بصحة الغسل؟ أخذ الأجرة حرام باعتبار أن هذا عمل مجاني وحق للميت على المكلفين الأحياء، لا يجوز أخذ الأجرة على هذا العمل المجاني. عدم صدور عمل محترم في البين حتى يستحق الأجرة، والإجماع قائم على ذلك، للإجماع، ولأنه من المجانيات على ما هو المتسالم عليه بين الفقهاء بل المتشرعة، فالتغسيل حق من حقوق الميت على المكلفين الأحياء، فهو مملوك له عليهم وليس مملوكا للفاعل حتى يصح أخذ الأجرة عليه. فالأجرة على أي شيء يأخذ؟ هذا هو. قال الشيخ الأنصاري في المقام: إن ذلك يحتاج إلى لطف قريحة، يعني يحتاج إلى تنبه تام أن هذا حق للميت على الأحياء، فلا يستحق الأحياء أو الحي أخذ الأجرة، هذا يحتاج إلى لطف قريحة، أي نباهة في هذا الأمر، هذا يحتاج إلى لطف قريحة. وأما الإجماع الذي أدعي عليه يقولون فقد نوقش فيه من أن عدم نقل وجود مخالف في البين لا يدل على الإجماع. من قال بأنه إذا لم يكن مخالف في البين فهو مورد الإجماع؟ الإجماع لابد أن يكشف عن رأي المعصوم، ليس مجرد أن الفقهاء إذا توافقوا ولم يكن مخالف في البين فهو إجماع، فالإجماع إنما يكشف وينبع عن رأي المعصوم. أما عدم وجوب المخالف في المقام في هذه المسألة ولا سوى السيد المرتضى كما ذكرناه سابقا، هذا لا يدل على أنه إجماع. لكن عرفت الجواب عنهما، من أنه إذا أمكننا تصحيح الغسل بأي وجه من الوجوه المتقدمة يكون، والإجماع في المقام باعتبار أن السيد المرتضى هو الذي قال بجواز أخذ الأجرة، وقال كلامه محمولا على عدة محامل، بعضهم حمله على مقدمات أنه يقول أخذ الأجرة على إتيان المقدمات، بعضهم يقولون غير ذلك، فمحمول على كلمات، فلما لا نعتبره موافقا، ولكنه إنما وجه كلامه بتوجيهات متعددة، فينبئ عن أن هذا الإطباق من الفقهاء عن رأي المعصومين، وكلامه محمول على عدة محامل. ثم قال إلا إذا كان في قبال المقدمات غير الواجبة، فإذا كانت مقدمات للتغسيل غير الواجبة، يشتري السدر من السوق ويأتي به هنا مثلا، يحفر الحفيرة في القبر، هذا الحكم يجري في الدفن أيضا، يحفر الحفيرة بنحو أحسن، أو يوضع الميت في مكان أحسن يهيئ له، هذه كلها مندوبات، يجوز له أخذ الأجرة على هذه المندوبات، بل ليس المندوبات، حتى المباحات الموجودة بالنسبة إليه إنما يجوز له أخذ الأجرة عليها، مقدمات مندوبة أو مقدمات مباحة، وتختلف هذه بحسب الأمكنة وبحسب الحالات، فلا مناقشة في الصغريات من أنه يأتي الفقيه يقول من قال بأن هذا من المقدمات، هذا نقاش صغروي، هذا حينئذ وسيرة الناس على ذلك. الآن لما تذهبون في المغاسل كلها إنما يأخذون الأجرة على نحو هذا كفنه أحسن، وهذا مثلا أتينا به من مكان كذا، يأخذونه على هذه المقدمات، وحينئذ لقاعدة احترام العمل من غير تخصيص بالنسبة إليها، أي إلا إذا كان لغير غسمك تخصيص، قاعدة احترام عمل المؤمن يجب عليه من استغله أن يعطيه المال، وإطلاق الأدلة مضافا إلى الأصل. وأما المقدمات المندوبة فمصادقها متعددة، بل يشمل جميع ما يتعلق بالميت حتى لو كان مباحا، والسيرة جارية على ذلك. أشكل على هذه السيرة من قال بأن هذه السيرة هي صحيحة أو أنها على المقدمات المندوبة أو غير ذلك، هذا نقاش صغروي وليس نقاش كبروي، وإلا إتيان هذا العمل بالنسبة إلى المقدمات، أخذ الأجرة بالنسبة إلى المقدمات سواء كانت مندوبة أم كانت مباحة لا إشكال فيها، الواجب حرام، أما غير الواجب فليس بحرام. مسألة أخرى، إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر الكفاية، فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور لقاعدة الميسور، قاعدة الميسور جار في المقام لظهور تسالم الفقهاء على إجرائه في هذا المقام، إجراء القاعدة في المقام، حتى لا تستشكلوا بأن قاعدة الميسور لا يعمل بها إلا في مورد عمل الأصحاب، والمفروض أن عمل الأصحاب جار في المقام ولا إشكال فيه، فسيأتي بقية